العنوان وأحلى الأوطان.
العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، يعني النهاردة بإذن الله يعني حلقة خاصة قبل ما نبدأ إن شاء الله في سلسلة جديدة أخلاق التحرير، حلقة حول الأحداث التي تدور الآن في مصر، الأحداث المتلاحقة، الأحداث تجري بينا بسرعة وفي نفس الوقت الأمور كثيرة جدا والناس بتسأل يا ترى احنا موقفنا ايه من الأحداث التي تدور بعد ثورة 25 يناير. فحبيت النهاردة أكون ضيف على إخواننا وأحبابنا ومشايخنا الدعاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم بحفظه. معانا ابتداء أحب أتشرف بأخي وحبيبي فضيلة الشيخ عاطف صابر. كيف الحمد لله؟
الله يبارك فيك. الله يكرمك. الحمد لله.
رمضان النهارده والله.
الله يسترك يا شيخ. ربنا ينفع بك يا رب.
واحب اشرف برضه واتشرف باخوي حبيبي الدكتور محمد علي، اسال الله ان يحفظه وبحفظه.
يا مرحبا. ازيك يا دكتور
محمد؟
الحمد لله.
الله
يكرمك.
يعني عايزين النهارده نخش في الموضوع على طول بدون مقدمات وبدون مقدمات طويله، بحيث طبعا الحاجات النهارده طويله جدا والاحداث متلاحقه وسريعه جدا تحتاج مننا الوقفات. اذاعه منتشر جدا بيننا وبين بعض ما يتعلق بالدوله المدنيه والدوله الاسلاميه او الدوله المدنيه ذات المرجعيه الاسلاميه. فيا ترى انا كنت عايز اعرف النهارده واحب اوضح لكل احبابنا خاصه الشباب اللي دايما بيتابعوا البرنامج، يا ترى انا مع الدوله المدنيه ولا مع الدوله الاسلاميه ولا مع الدوله المدنيه ذات المرجعيه الاسلاميه؟ معاني كتير جدا احب ان انا يعني استفسر منها ابتداء مع اخو حبيبي الدكتور محمد. حضرتك توضح لنا يعني ايه المقصود بالدوله المدنيه وايه المعنى الاسلاميه، وهل يا ترى انا يعني لازم اتايد بمصطلح معين ولا الامر ده في ساعه وغير ذلك؟ تفضل.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. يعني هو الحقيقه ان دايما الانسان عشان يقدر يحكم على شيء زي ما العلماء بيقولوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما اقدرش ان انا اقول شيء معين صح او غلط الا ما اعرف ايه هو الامر ده. ولذلك كان دايما العلماء لما يسالوا في مساله معينه زي ما حضرتك سالت مثلا في مصطلح معين كان لابد ان هو يتبين ايه هو الامر ده. يعني كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لما كان ياتيه مثلا سائل عن امر ما زي مساله مشهوره مساله العقيده زي مساله الجهه، يعني مساله الجهه لله عز وجل، فكان قبل ما يجيب كان لابد انه يسال الاول ايه هي المصطلح انت تقصد ايه؟ تقصد مثلا بمساله الجهه ان ربنا له حيز او ان ربنا له شيء والعياذ بالله، فطبعا ده يبقى مدلول خاطئ. طيب تقصد بالجهه ان الله عز وجل باين من خلقه مستوى على عرشه وان الله عز وجل في السماء والعقيده السنيه في هذه المساله، فكان لابد ان هو يعني يتصور الاول المساله، لابد ان المصطلح يضبط عشان خاطر نقدر ان احنا نقول. للاسف في الفترة الأخيرة العلمانيين لما بدأوا يعني يتصدروا في الإعلام وبدأوا هم اللي ياخدوا ويبقوا ملء السمع والبصر زي ما بيقولوا، فرضوا بعض الاصطلاحات المطاطة اللي كثير جدا من الناس ممكن يكون ملتبسة عليه وما هياش واضحة، بل هم نفسهم بتلاقي ان في نوع من انواع الاختلافات لما بترجع لكتبهم وادبياتهم بتجد ان في اختلافات كثيره جدا في هذه المصطلحات. يا ترى الدوله المدنيه اللي هي لا عسكريه، يعني الدوله المدنيه عكس الدوله العسكريه، ناس تقول لك كده، وبهذا الامر مش حاجه وحشه، يعني مش حاجه وحشه ان يبقى
امر مشهور جدا دلوقتي على الشباب في الفيسبوك ان الدوله المدنيه
عكس الدوله العسكريه.
عكس الدوله العسكريه.
لا، الحقيقه ان ده تعريف ناقص لمساله الدوله المدنيه. لما تيجي تشوف ادبياتهم ده في تعريف تاني عند الـ اصحاب الفن نفسه او اللي ابتدعوا الفكره دي او اللي عملوا الاسم ده، ان لا، الدوله المدنيه هي الدوله اللي مرجعيتها كلها الشعب، ان دوله ما فيش اي ضوابط بتحكمها من الاعراف او العقائد او الاديان او الامور اللي بمعتاد على الناس ان هم يتحاكموا اليها في حياتهم. فهنا لا، هنا بنتوقف. انت واخد بال حضرتك؟ في ناس تانية تقولك لا، هو اصلا مصطلح مطاط وانا لا هرفضه ولا هقبله، انا هتوقف عنده. وفي بعض الناس زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هم زودوا عليه حتى قالوا دولة مدنية بمرجعية اسلامية. انا بقول ان الموضوع محتاج لنظرة ابعد من، انا مش مضطر ان انا ابقى اسير لمصطلح معين وابدأ يعني أضبطه وأزود عليه وأنقص منه، أنا مش مضطر لذلك. أنا عندي تصور لدولة في الإسلام، دولة برضو مش عايزة أتحبس في خانة ثانية وأقول لك هي دولة دينية، لأن برضو هذا المصطلح بالذات لم يعرف عن السلف أن كلمة دولة دينية ودولة مدنية والكلام ده، أنا مش مفترض علي أن أنا أقول دولة دينية بمعنى دولة، يعني الناس تقول لك الدولة الدينية يعني الدولة اللي بيسموها الثيوقراطية، دولة الثيوقراطية دي اللي هي ايه، اللي هي دولة فيها تفويض إلهي، يعني انا شايف مثلا الحاكم شايف نفسه انه بيحكم بأمر الله، زي ما كان معروف في واحد من حكام مصر كان بيسمي نفسه الحاكم بأمر الله، حاكم بأمر الله اللي هو شايف نفسه له سلطان إلهي. وزي في واقعنا المعاصر مثلا دولة زي إيران اللي هي فيها حاجة اسمها ولاية الفقيه، ولاية الفقيه ان هو لابد ان رجال الدين هم اللي بيتحكموا، هم اللي عندهم تفويض من الله عز وجل ان هم يفرضوا آرائهم على الناس. هل انا اسير لهذا الامر ايضا في الاسلام؟ ده امر يعني مش انا مش مضطر ان انا ادافع عن نفسي واقول ان لا ده الدوله في الاسلام دوله مش دينيه ولا لا. كلام لابد ان هو عشان يضبط لازم نعرف الاول ايه هو الدوله في الاسلام.
يعني كده ممكن يا دكتور محمد بعد اذن حضرتك ان احنا خلصنا ان الدوله المدنيه دلوقتي في اربع اتجاهات لها، الاتجاه ان الدوله المدنيه هي عكس الدوله العسكريه، واتجاه سكت تماما الا مش هقدر اتكلم، واتجاه قال ان هي الدوله اللي حاكمها الشعب بدون الرجوع الى قواعد او اعراف او غير ذلك، والاتجاه الرابع ان الدوله المدنيه هي خلاف الدوله المدنيه خلاف الدوله الثيوقراطيه او الدوله اللي كان عليها التفويض الالهي عن طريق رجال الدين. طب انا هستاذنك ننتقل بالحوار لفضيله الشيخ عاطف، واحب اتبين اكثر ايه الدوله الثيوقراطيه، ويا ترى لما بنقول ان الدوله المدنيه هي عكس الدوله الثيوقراطيه، طب هي الدوله المدنيه ليه خرجت اصلا على الدوله الثيوقراطيه مع ان المفترض ان رجال الدين طالما هم اللي كانوا بيحكموا وغير ذلك، يبقى اذا انا ليه اخرج عن الدوله الثيوقراطيه، اخرج عن الدين، اخرج عن رجال الدين الى دوله اخرى تكون مناهضه لهذه الدوله؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يعني إكمالا لكلام أخونا الدكتور محمد، مسألة الدولة الثيوقراطية أو الدولة الدينية أو الدولة ذات تفوض إلهي، أولا أمة الإسلام لا تعرف هذا أبدا، لأن القداسة عندنا ليست في أشخاص، يعني أي شخص لا ترفع عنه أداة التكليف أو المؤاخذة، إنما العصمة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعصمة للكتاب العزيز وللنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه وسنته عليه الصلاة والسلام. عدا ذلك ليس هناك قداسة لأحد، ولا ما يسمى في 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 الغرب مثلا برجال دين، ليس عندنا ما يسمى برجال دين، لأن انبثاق الدولة الثيوقراطية أو الدولة ذات التفويض الإلهي لم يعرفها الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. ولو رجعنا للنشأة، نشأة هذا المصطلح، ده نشأ في الغرب في العصور الوسطى، حيث كان الغرب يعيش في ظلام دامس عندما تحكم رجال الدين الكنسي آنذاك في 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 دفة الأمور في 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 الحياة كلها بشكل عام، وأدى إلى كده حاجتين. أولا إن الكتاب الذي يعتمدون عليه الذي يسمونه الكتاب المقدس ليس فيه تشريعات بخلاف القرآن الكريم، يعني التشريع حق إلهي خالص لا يحق لأحد من المسلمين كائنا من كان أن يتدخل فيه، إنما الذي شابع لنا ويحلل ويحرم إنه الحق سبحانه وتعالى. وذلك القرآن الكريم نعى على أهل الكتاب أنهم جعلوا علماءهم وأحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله عز وجل، وليس هذا المعنى أنهم كانوا يسجدون لعلمائهم من دون الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أنزلت عليه هذه الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، الآية الكريمة علي بن حاتم كان قد فر من أرض الجزيرة ثم عاد إليها ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقرأ هذه الآية، فتعجب عدي بن حاتم فقال والله ما عبدناه، يعني لم نسجد لهم، ظن المقصود بالعبادة هنا أنهم كانوا يسجدون ويتقربون أو كما كان يفعل العرب قبل الإسلام مع اللات والعزة والأصنام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تحرموا ما أحل الله، ألم تتبعوهم فيما أحلوا فيما مما حرم الله؟ قال نعم. قال ألم تتبعوهم فيما أحل مما حرم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. إن هذه هي معنى العبادة الحقيقي في الإسلام، السمع والطاعة. وذلك الحق الكريم سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله. فأولا الكتاب الذي كانوا يعتمدون عليه ليس فيه تشريعات، ومع كونه ليس فيه تشريعات نالته أيدي التحريف، يعني حرف، ليس هذا هو الكلام الذي أنزل على قلب نبي الله موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن ثم فوض رجال الدين أنفسهم آنذاك لأن يكونوا بديلا عن الله عز وجل في الأرض، فشرعوا وأحلوا وحرموا، وزاد هذا الأمر معهم إلى أن تحكموا في لفة الأمور، فصار هناك ما يسمى بالطغيان الكنسي آنذاك. وده كان أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى اندلاع الثورة العلمانية في أوروبا، بدأ من فرنسا ثم انتشرت في بقية أوروبا. في الوقت ده كان هناك طغيان ديني مالي إداري، الصراع بين الكنيسة والعلم، فالناس ضاقوا ذرعا بهذا التحكم غير المقبول، ومن ثم انتشرت العلمانية اللي هي الدولة الدينية ورفض كل ما تعلق بما يسمى بالدين، فده سبب انتشارها. لكن في الإسلام ده لا وجود له في الإسلام، لأن ما عندناش قداسة لأحد. ولذلك الصديق في أول خطبة خطبها بعدما استتب له الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وليت عليكم ولست بأفضلكم، يعني أعينوني ما أطعت الله ورسوله، وده ده رأس الأمة. ومع ذلك بقول طول ما أنا على الصراط فتعاونوا معي، لو زغت قوموني. فليس عندنا ما يسمى بالكنوسة.
يعني أظن من هذا الصراع اللي كان موجود في العصور الوسطى في أوروبا خرجت بقى قصة الدولة المدنية. أظن يا شعاطف برضو مسألة العلاقة بين الكنيسة أو رجال الدين وبين العلم في هذا الوقت أثرت تأثير بالغ لما بدأوا يعملوا محاكم تفتيش.
نعم، كان في طبعا يعني محاربة شديدة جدا للعلوم الدنيا بكل أشكالها، يعني لدرجة حركوا كثير من أهل العلم، قتلوا، سجنوا، طردوا، أجبروا كثير من أهل العلم على السكوت، وطبعا التوبة وما شابه، صكوك الغفران. فكل ده يعني هم تحكموا في دفة الأمور فيما يتعلق بأمر الدين وما يتعلق بأمر الدنيا، مع أن الإسلام مثلا ليس هناك تعارض بين أمر الدين والدنيا. زي النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في قضية تأبير النخل قال للصحابة: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. والإسلام فيه تشريعات ثابتة وفيه تشريعات يعني تتغير بتغير الزمان، أو يعني توائم الزمان، يعني في أشياء ثابتة لا تقبل الجدال، وفي أشياء تركها الإسلام للمسلمين حسب مستجدات الحياة. لأن الإسلام يعني الكلمة المشهورة على ألسنة الناس أنه صالح لكل زمن ومكان، نحن نقول هذه الكلمة في الجملة صالح، لكن نحن نقول ما هو أولى من ذلك، الإسلام يصلح الزمن والمكان. إن الإسلام ده دين الرسالة الخاتمة الذي يسع كل الناس على كل أشكالهم واختلاف حياتهم ويصلح الدنيا بأسرها. فالإسلام دين شامل عام فيه ما يتسع لكل متطلبات الحياة.
يبقى إذن يا دكتور محمد خروج مصطلح الدولة المدنية مش خارج من بيئة إسلامية، ده خارج من بيئة أوروبية، وكان عنده دوافع أصلا اللي تخليها يخرج أصلا، اللي تخلي المصطلح ده يخرج على الناس، نظرا لوجود الظلم كما سمع الأمن الشيخ عاطف، عدم وجود التشريعات اللي تحكم الناس وتضبط الناس، إن كمان الحروب اللي شنتها أو شنها رجال الدين على العلماء زي جاليليو وكوبرنيكس وغيرهم من العلماء اللي قتلوا بسبب المخالفات اللي كانت موجودة. طيب أنا أستطيع أقول دلوقتي إن الإسلام ما فيش فيه قداسة لأحد، ولكن القداسة للوحي، وده يخلينا نقول دايما ان طالما القداسة دايما للوحي، وطبعا الكلمة اللي احنا حفظناها منكم دايما حضراتكم من الشيخ عاطف، كل يؤخذ منه ويرد عليه الى صاحب هذا القبر، ولكن اذا نظرنا الى الوحي وجدنا فيه قداسة عالية جدا حفظت للناس دماءها وانفسها واموالها واعراضها وغير ذلك. وده يخلينا نتطرق لمسألة مهمة جدا، وهي مسألة قضية التشريع الاسلامي وما فيها من رحمة وحلم بجميع الناس، وان احنا بالفعل في حاجه ماسه لهذا التشريع الاسلامي. يمكن حضرتك ذكرت لنا الان ان يعني واحنا جايين في السياره كثير من الاحصائيات اللي كانت اصلا خرجت من اوروبا قد ايه، رغم القوانين اللي هم سنوها وقالوا ان احنا دوله مدنيه ونتمتع بالحريه والديمقراطيه، ان القوانين اللي هم سنوها لانفسهم ادت الى ازدياد الجريمه اصلا. ولكن سبحان الله إذا رجعنا كده سريعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية نجد أن المسألة ما شاء الله محفوظة، يعني لو عدينا حالات الزنا اللي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز أصابع اليد، وحالات السرقة أيضا، فيريد بقى حضرتك يعني لو مقارنة يسيرة كده بين الشريعة الإسلامية وبين القانون الوضعي اللي هو من صنع البشر.
هو الحقيقة أن المعنى اللي حضرتك تتكلم فيه واللي سبق به الشيخ خاطف في مسألة عدم وجود قداسة للأشخاص بينتج عنه حاجة بتميز هذا الدين، بتميز هذا الدين حاجة ممكن نسميها المرونة. بمعنى إيه؟ إن الأمور اللي بتنزل على الإنسان أو اللي بتحدث في الأمة من قوانين دنيوية، من حاجات بتتحكم في سير البشر، من الأمور دي كلها فيها ساعة كبيرة جدا، مع الاعتماد فيها برضو على مبادئ الشريعة، من المصالح العامة، من العدل، من المساواة، من الحاجات الأصول العامة والكليات العامة للشريعة. لكن لا شك أن برضو أنا عايز أكمل نقطة قبل ما أجيبك على سؤالك، اللي هي في نقطة التصور بتاع الدولة في الإسلام، لأن ده هيخلينا نعرف إيه هي الثوابت اللي نقدر نقارن بينها وبين، يعني إحنا قلنا عشان برضو الكلام ما يبقاش منقطع، إن إحنا بنقول لا هي يعني أنا مش ملزم لا بمصطلح دولة مدنية ولا دولة دينية ولا دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، كل المصطلحات دي ما تعنينيش في شيء، أنا يعنيني إيه هي الدولة في الإسلام. إيه هي الدولة في الإسلام؟ الدولة في الإسلام بتتلخص في آيات القرآن بربنا سبحانه وتعالى، يعني في آية تجمع معنى جميل جدا في العلاقة مثلا من الحاكم والمحكوم، وإن أنت عرفك إن مفيش أي قداسة للحاكم، بل بالعكس هو يحاسب، ولو اختلفنا معاه في عندنا ثوابت بنرجع ليها اللي هي الشريعة اللي حضرتك تكلمت عنها. من ضمن هذه الآيات مثلا قول الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فإيه؟
فردوه
إلى مين؟
الله
إلى الله ورسول، يعني مش هنرده بعد كده بقى نقول صاحب التفويض الالهي او السلطه الدينيه زي ما بيقولوا او السلطه الثيوقراطيه، لا احنا بنرجع الى ثوابتنا اللي هي الشريعه دي، وهذه فيها كل الخير. يعني لما نيجي نشوف بقى ثوابت الشريعه الاسلاميه من النصوص القطعيه الدلاله اللي ما فيهاش خلاف بين الناس، هنجد ان اي عاقل مش هيقدر لو عمل مقارنات بسيطه جدا بين هذه الشريعه وبين القوانين الوضعيه او الدول الاخرى اللي طبقت احكام من خلال عقول البشر اللي انا عايز اقول انها قاصره مهما كانت، محدش يقدر يدعي ابدا ان عقله له الكمال. انت عقلك بيختلف عن عقلي، بيختلف عن عقل الشيخ عاطف، كل واحد مننا ممكن حتى العقل الجمعي زي ما بيقولوا عليه دلوقتي، ان ايه اللي هو يعني نعمل استفتاء على اي شيء يبقى فيه اللي هي الديمقراطيه المطلقه زي ما بيقولوا، كلنا هنختار ونقول يا ترى هنعمل ايه في الجريمه دي وهنعمل ايه في القانون ده، حتى العقل الجمعي ده قاصر، لان احنا بنقارنه هنا يعني والعياذ بالله ما ينفعش نقارنه اصلا بتشريع من الله عز وجل. ولذلك لما نيجي نشوف بقى النقطه بقى اللي حضرتك سالت عليها في تطبيق واقعي لشرائع وضعيه اتعملت من عقل جمعي باستشارات وبديمقراطيه مطلقه بدون اي تقييد، حصل ايه؟ هل النتيجه ان كان مدينه فاضله زي ما بيقولوا او يوتوبيا او خلاص ما عادش فيه جرائم؟ بالعكس، الجرائم زي ما احنا عارفين كلنا والاحصائيات موجوده ومعلومه، واللي عايز يرجع لويكيبيديا او الموسوعات او مراكز حقوق الانسان هيلاقي ان كل الدول المدنيه باطلاق الكلمه برفض كل سلطه دينيه هيلاقي مصايب. هيلاقي مثلا انا كنت جمعت بعض الاحصائيات من مركز حقوق الانسان، كان عامل احصائيه سنه 1999 في دوله من اعظم نماذج الدوله المدنيه المطلقه في المجتمع الحديث اللي هي الولايات المتحده الامريكيه. عملوا ايه؟ عملوا احصائيه للجرائم، لقوا ان كل 3 ثواني بتحصل جريمه على ممتلك. تخيل كل 3 ثواني. حضرتك ذكرت ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلافه الراشده في 30 عام بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد من الحدود اللي هي مخوفه الناس ورعباهم ومتصورين ان الشريعه يعني هنقطع ايدين ورجلين. كم مره اقيم حد في الشريعه الاسلاميه؟ عدد مرات لا يجاوز اصابع اليدين. لكن لما نيجي نشوف مثلا كل 3 ثواني جريمه على ممتلك، كل 15 ثانيه جريمه سرقه، كل 34 ثانيه جريمه قتل، كل 6 دقائق جريمه اغتصاب، كل 34 ثانيه جريمه اعتداء جسدي بالضرب، فين النتائج؟ فين الدوله العظيمه اللي حصلت؟
يا دكتور محمد بالثانيه،
بالثانية
دقيقة ولا بالساعة ولا باليوم ولا بالشهر،
بالثانية. خد عندك كمان النموذج المشهور جدا، استأذنك، النموذج المشهور جدا لما جم يقرروا، أصل يعني سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلق فهو الذي حين يشرع، يعني هو الذي يعلم ما الذي ينفع العباد سبحانه وتعالى، مش لقداسة شخص لكن كلام الله عز وجل الذي يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لما ربنا سبحانه وتعالى المثل أشهر مثال الناس عارفينه مثال الخمر، وهل أنتم منتهون وإراقة الخمر في المدينة أنهارا، تعال نقارن بين حاجة واقعية حصلت سنة 1919 لما أمريكا حبت تحرم الخمر، وأظن الكلام ده معلوم للقاسي والداني. تعال نشوف المجهود المضني اللي بذل في أمريكا عشان خطر يمنع جريمة زي جريمة هم شافوا أنها ضرب دنياهم مش عشان الدين، لقوا مضطرين يصرفوا ملايين الدولارات، 250 مليون دولار على الدعاية، مليون أيامها يعني مليار، يعني مليارات.
1925
1919 بداية الموضوع ده، 250 مليون دولار على الدعاية ضد الخمور، طبع 10 مليون صفحة من الكتب والمنشورات، تم إعدام 300 شخص وسجن 532 ألف شخص، واخد بالك من الأرقام، 16 مليون دولار غرامات و400 مليون دولار مصادرات. انت شوف الحرب لمدة أعوام طويلة جدا وبعدين جوه سنة 1933 لقوا ان الموضوع بيزيد وان الخمر الفاسد هو اللي بيتباع دلوقتي وان الناس بيجي لها فشل كبدي والعياذ بالله وبيجي لها عمى وبيجي لها لان الناس بدات الممنوع مرغوب زي ما بيقولوا ولان مفيش تكامل في القانون مفيش تكامل. الشريعه الاسلاميه لما بتعمل قانون او لما الله عز وجل بينهى عن شيء بيعمل اجراءات وقائيه واجراءات سد ذرائع واجراءات عقابيه اللي هي الناس كلها مركزه عليها دلوقتي بس واجراءات ايمانيه اجراءات ايمانيه ان انا ابني ايمان داخل الناس بحيث ان هو الله عز وجل امرني. دي نقطه احنا مش ممكن نغفل عنها ابدا. انا مش مضطر ان انا بس اقعد اضرب في الناس واقول لهم اعملوا واطيعوا من غير ما ابني ايمان من غير ما ابني دين يخليه على الاخر يقول لك انتهينا يا رب.
سبحان الله يا شيخ عاطف. لو حضرتك لاحظت اذا حضرتك لاحظت الان احنا بنتكلم في ثواني يعني امريكا بنتكلم فيها في ثواني كل ثلاث ثواني في ازمه من الازمات. ولو بدنا نتكلم على تطبيق الشريعة احنا بنتكلم على 10 سنوات في المدينة بدأ النبي يطبق فيها شرع الله سبحانه وتعالى نجد ان كم حالة زنا حصلت او كم حالة رجم او جلد. وسبحان الله يعني كل حالة من الحالات يعني آمن تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة وسعتهم لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة ولا وسعتهم. وسبحان الله الأمر كان عجيب فشتان بين الناس بنتكلم في الثواني كل ثانية بتحصل جريمة وبين الشرع الإلهي بنتكلم على سنوات ما فيش فيها أي مشكلة. وشتان شتان برضو بين الجرائم اللي كانت بتحدث الآن في أمريكا وبيخرج بعدها يكمل الإجرام بتاعه وبين الوضع في الإسلام مع شريعة الإسلام. يعني لفت نظري كلام الدكتور محمد وبيقول إحنا قبل ما الشرع بيحط لنا الحدود بيحط لنا إجراءات وقائية. فده بيلفت نظر ان صورة النور كده صورة النور رغم ان هي سبحان الله كلها تتكلم على حدود الا ان الحدود لا تمثل فيها الا ايتين من الصورة بس والباقي الاجراءات الوقائية. فريت الشيخ عاطف لو يعني تدلنا كده بعض المعالم الطيبة من في كتاب الحدود اللي الناس مرعوبة منه او خايفة منه ومن قبل كتاب الحدود على الشريعة كلها لان الناس بتظن ان الشريعة قطع ايدين. يعني يا ريت المسألة قصروها على كتاب الحدود لا ده قصروها كمان على حد من داخل كتاب الحدود ضد
حد حدين ثلاثة. هي المسألة بس يعني بمنتهى البساطة اول ما تسمع الشريعة الاسلامية تظن ان الشريعة يعني رجم وجلد وتقطيع ايدي هي دي الشريعة مع ان الحدود جزء يسير جدا من الشريعة الاسلامية. يعني الشريعة الاسلامية شعائر شرائع معاملات اداب واخلاق حدود يعني ده جزء من جملة الشريعة. وبعدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله عز وجل بمجرد ما نبئ يعني شرف بالدعوة والرسالة انما ده كان في اخر العهد
يعني مش بعد سنة اولى
لا لا لا, لا, لا بدليل ان عائشة رضي الله عنها قالت ان لو كان اول ما نزل من القرآن الكريم لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقلنا سنزني وسنشرب الخمر.
ليه؟ يعني فعلا الشيخ عاطف لمسألة الامور الوقائية ابتداء يعني احنا مش مطالبين دلوقتي مثلا بالحدود ولا مطالبين بيها مطالبين بها يقينا
هي من جملة الشريعة طبعا مطالبين بها
ولكن مطالبين معها اصلا يعني ما تبقاش النظرة قصيرة على الحدود بس النظرة قصيرة على يعني تبقى عامة الامور
يعني تأخذ الشريعة جملة. وانا يعني ببساطة شديدة جدا زي ما الدكتور محمد اتكلم دلوقتي على نسب الجرائم والوقت اللي بتقع فيه الجرائم في 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 في, في الغرب مع اعظم دولة مدنية بيفتخر بها العالم كله وهي بتفتخر بنفسها. شوفوا يعني زي ما حضرتك تفضلت الان مدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدة الدولة الإسلامية في المدينة دي العشر سنين والثلاثين سنة اللي كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة الخلافة الراشدة ومدة حتى بعد كده لما بقى ملك عروضه بقى توارث في العباسيين والأمويين ومشى الدولة العثمانية. احصوا الجرائم اللي وقعت في أمة الإسلام كم يعني خلينا مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين هم 30 سنة النبي قال في الحديث الخلافة تعد 30 سنة فتعالى في مدة 40 سنة هم كم حالة رجمت كم حالة جلدت كم حالة قطعت فيها الأيدي حالات تعد على الأصابع. أنا يعني ببساطة شديدة لما قالوا مثلا المدينة الفضيل قالها الفرابي وغيره وأرسطو وغيره الكلام ده كله ظل حبر على ورق. احنا مش هنقول المجتمع المثالي لكن المجتمع الاقرب الى المثاليه لان المجتمع المثالي ده الذي ليس فيه خطيئه وده يتنافى مع كوننا بشر. احنا بشر والله عز وجل خلقنا لا ملائكه ولا شياطين ففينا من الملائكه تمام فالخطا من جمله من طبيعه جمله البشر.
جميل.
لكن المشكله يعني لو جينا مجتمع الاسلام اللي تربى على عهد النبي والصحابه رضوان الله تعالى عليهم اقل نسب خطا في الدنيا باسرها من لدن ادم الى يومنا هذا
ان بيطرح بيقول ليه يعني احنا ليه وجدنا الكلام ده
بمنتهى البساطه لان الاسلام يعنى اللي بيسموه في علم النفس في الغرب بالانا الاسلام يعنى ببناء الضمير يعنى بترسيخ الايمان في العقيده في القلب قبل اي حاجه فمع طبعا تشريعات الإسلام الأخرى الوقائية وسد الذرائع
والحدود
والشبهات والمشابه والحاجات دي كلها، فالحاجات دي كلها بتبقى حواجز وسدود قبل وقوع الجريمة. ولما تقع الجريمة الإسلام لا يتشفى في أحد، ما يفرحش إن الإسلام النهاردة يتريجم فلان أو جلد فلان أو قطع يد فلان، لا، بل بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله ماعز وقال طهرني من الزنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك تب إلى الله وارجع، فرجع عند الباب ثم أتى ثم رجع 4 مرات، فلما رأى النبي منه التصميم أمر النبي رجلا أن يذهب إلى قومه وأن يسأله عنهم أبيه بأس، يعني هل أصابه جنون، هل فيه شيء؟ فقالوا لا إنه من صالحين وما نعلم به بأسا. فلما عاد الرجل بهذه الشهادة الزكية قال النبي عليه السلام لأحد الصحابة قم فشم فمه، يعني شرب خمر فذهب عقله فيهذي بما لا يعرف فما وجد شيئا. يعني الشاهد إن الإسلام يعنى ببناء الفرد المسلم، يعني لا يتصور مثلا إن النهاردة مثلا مصر 85 مليون أو الوطن العربي، خلينا في مصر مثلا، إن الحكومة هتعين عسكري على كل مواطن مصر، يعني عايزين دولة أصل الدولة عشان تراقب كل مواطن مصر، لا، الإسلام لا يعني بهذا أبدا، إنما الإسلام يربي في داخل كل إن صح التعبير عسكري أو ضابط مرور، يعني يراقب الإنسان
الضمير
للإنسان، يراقب الله عز وجل فيه في خلوته وجلوته في سره وعلانيته في كل وقت، فيعلم أن الله مطلع عليه قبل ما يخاف من عصا القانون ومن العقاب الرادع في الدنيا، يخاف من الفضيحة بين يدي الله يوم القيامة. فده اللي كان يعنى فيه الإسلام، عشان كده الإسلام بنى أفراد الواحد منهم يراقب ربه في أقل شيء، حتى في الكلمة، حتى في الخاطرة، خاطرة النفس، هو ده اللي الإسلام بيعنيه. فيعني من الظلم الشديد أن نحصر الشريعة الإسلامية في الحدود فقط، وإن صح جدلا ويعني الناس بفقروا في الحدود، يا أخوانا بمنتهى البساطة انظروا إلى كم الحدود التي طبقت في الإسلام على مدار 40 سنة لمدة الدولة في المدينة و30 سنة بعدها الخلافة الراشدة، وشوفوا الجرائم في أحسن دولة في العالم من يوم أسس الدول المدنية، وشوفوا النسب، ويعني النسب هتبين العظمة هنا والفساد هنا.
يبقى ممكن نلاحظ كده من كلامك شعاطف ان الشريعة دي قائمة على السماحة، قائمة على تربية الإيمان في قلب كل إنسان، ووضع السدود والعراقيل ضد الوقوع في أي معصية من المعاصي، بحيث نأمن المجتمع من خطر أي إنسان ممكن يعدي الحدود والأمور دي كلها، لأن أظن اللي مش هيعدي اللي هيعدي كل الحدود اللي وضعها الإسلام ده بيستخف أصلا
بأمانة ده عضو فاسد، ده عضو فاسد بعد كل هذه الوسائل التأمين والسدود والعراقيل أمام وقوع الجريمة، لما تقع الجريمة فده نبتة قذرة لابد أن تجتث من المجتمع، لأن دائما الإسلام ينظر إلى مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، وفي مبادئ خسارة فرد لا تقاس بخسارة مبدأ، ده يعني من ألباء الإسلام. فلما واحد يقع في جريمة، في سرقة، في قتل، في اغتصاب، في زنا، في أي جريمة من الجرائم، بعد كل هذه الوسائل التأمينية لا 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 لا, لا يختلف اثنين من العقلاء لأنه لابد أن يعاقب، وعقاب رادع عشان يبقى السؤال.
نلاحظ برضه يا دكتور محمد حتى في كتاب الحدود الرحمة والسماحة موجودة لدرجة كبيرة جدا، وحفظ أدمية الإنسان حتى عند تطبيق الحد شيء لا يكاد الإنسان يتصوره، يعني مثلا عبد الله بن حمار اللي كان كثيرا ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم ويجلد بسبب شرب الخمر، لما خالد سبه قال تسبه فإنه يحب الله ورسوله، ونفس الكلمة تكررت مع الغامدية، وسبحان الله يعني حتى حفظ إنسانية الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم للغامدية وصلى عليها حتى عمر الله صلى الله عليه وقد زنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وما لي لا أصلي عليها وقد فضت نفسها لله سبحانه وتعالى. فحتى نلاحظ أن سبحان الله الرحمة والسماحة كانت موجودة مع حتى اللي بيعاقب، يعني هو ارتكب ذنب وبيعاقب والإسلام برضو فيه سماحة. وهنا تدلنا سؤال بعد إذنك أبو محمد يودينا لسؤال تاني خالص، هي السماحة دي خاصة بالمسلم بس ولا خاصة بكل اللي بيعيش على أرض واحدة وبتجمعهم مكان واحد؟ وده يخلينا نتعرض للحدث اللي كان حدث من فترة، مسألة أطفيح والنصارى وهدم الكنائس والكلام ده، هل مع ما عندي أنا من أوامر الشرع لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هل أنا عندي براء من العقيدة الموجودة، بس هل البراء ده يدفعني أن أنا أعامل بهدم كنائس أو بقتل أو سوء خلق أو معاملة بهذه الصورة، ولا ده يدفعني للسماحة والتعامل بالإحسان؟
هو الفارق يعني بين إن واحد بيتعامل بقانون زي ما بيسموه القانون المدني أو الوضعي أو غير ذلك، هو يعني زي ما بيقولوا عليه أحادي النظرة، ما عندوش عمق. هو دلوقتي بيعاقب على جريمة كذا أو بيشوف فلان الفلاني ده حكمه كذا لازم يتعامل معه كذا. لكن الشريعة الإسلامية والمنهج الرباني العظيم لما بيتعامل مع الناس ما بيتعاملش معهم عشان يثبت عليهم تهم زي ما بيقول. يعني القضية مش قضية إثبات تهم، بل بالعكس هي قضية الأصل إن هو الناس يدعو إلى الهداية، الناس يدعو إلى الخير. وحتى العقوبات اللي موجودة في الشرع هي عقوبات عشان خطر تقوم الناس زي ما الشيخ عاطف قال، هي عقوبات لمصلحة الجماعة وليس لمصلحة الفرد. وكذلك في مسألة التعامل مع الآخر، سواء كان الآخر ده عاصي، سواء كان الآخر ده مخالف جدا عن الشرع، سواء حتى كان مخالف الدين بالكلية، وضع الشارع له يعني في التعامل معه ضوابط وأصول مبناها زي ما حضرتك قلت على الرحمة. وإلا هو أنا أصلا مشكلتي مع يعني غير المسلم إن أنا عايز أثبت عليه تهمة؟ يعني هي دي للأسف يعني زي ما وصل عند كثير من الناس أو بعض المناهج الحالية إن هو لازم أقيم عليه حجة ولازم أثبت عليه إنه هو كذا وهو كذا. القضية مش كده أبدا، بالعكس أنا القضية إن أنا على الأقل إن لم يسلم فيكون دعاية حسن للإسلام، يكون دعاية حسن للإسلام. ولذلك يعني العجيب لما تشوف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الخلفاء الراشدين أحيانا بتجد أمور يعني أنا مش عارف بصراحة اللي بيتعاملوا بهذا التعامل اللي حضرتك ذكرته زي اللي حصل في أطفيح أو في غيره، أو اللي بيستدرجوا زي ما بيسموها بفتن معينة بدوافع نحن نعلم جيدا من الذي يدفعهم إليها، ونعلم الأيادي الخفية اللي يمكن رئيس الحكومة من قريب كان بيقول الثورة المضادة أو ما إلى ذلك، معلوم الحاجات دي كويس. لكن اللي بيزعلني إن اللي يستخفوا بهذه الطريقة ويتجاهل كل تعليم هذا الدين أو يتجاهل بعض الناس إن هم يوينوها ليهم حتى يصدر نوع من أنواع اللي بيسموه الاحتقان اللي موجود عند البعض. احتقان يجي منين؟ احتقان يجي والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد طبعا الآية اللي حضرتك قلتها اللي هي تعتبر أساس في الباب ده، دي ما تيجي تشوف مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران يقوم قايل كلمة في غاية الروعة، يقوم قايل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران وعسير. يعني شوف ذمة رسوله كأنك بتقول ده ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، لما تيجي تلاقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيدنا عمر وهو في أنفاسه الأخير، وأنفاس عمر الأخيرة كان فيها مواقف عديدة من ضمنها أنه أوصى بأهل الذمة، قال استوصوا بأهل الذمة خيرا يعني أتموا إليهم عهدهم ولا تنقصوهم شيئا، وإلى آخر كلامه رضي الله تعالى عنه، وغير ذلك من كلام أبي بكر في بعث أسامة لما قال لهم ستجدون رهبانا وقصصين في صوامعهم يزعمون أنهم ترهبوا لله فدعوهم لا تهدموا عليهم صوامعهم، بألفاظ يعني قريبة من هذا أو كما قال. كل دي وغيرها كثير جدا من حياة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من يعني من كل المسلمين. أنا لم أعلم في تاريخ المسلمين في مصر حدث إن كنيسة اعتدي عليها. ممكن حصل في بعض البلاد التانية، وكان على طول لما بيجي حاكم عادل كان على طول بيعيد الحق لأصحابه حتى وإن لم يكونوا مسلمين، زي ما حصل مع عمر بن عبد العزيز لما جت حصل هدم من بعض المسلمين للأسف لكنيسة اسمها كنيسة يوحنا، وكان من أوائل أعمال عمر بن عبد العزيز، والحديث ده ثابت أو الأثر ده ثابت، إن عمر بن عبد العزيز على طول أصدر مرسوم أول ما تولى الخلافة بإعادة هذه الكنيسة للنصارى، وإن هم يبنوا عليهم الكنيسة مرة أخرى، وبدأ يحصل مفاوضات بين المسلمين والنصارى، وراضية النصارى أن يأخذوا مكانا آخر أكبر وأوسع ويرجعوا فيه. كلام يعني للأسف كثير من الناس لا يرجع إليه، لأن زي ما بقول حضرتك الشريعة أو الشيخ عاطف لما قال إنها اختزلت ان احنا مجرد هي تقطيع ايدين ورجلين، لا ابدا، الشريعه اوسع من ذلك وارحم وافضل، بس مشكله القراءه السليمه ليها.
جميل. طب نوض بقى كلام اخونا الدكتور محمد وارجع لك يا شيخ عاطف. انا عايز حضرتك يعني حضرتك كامام اوقاف، احنا دورنا ايه كامام اوقاف علشان نوضح للناس العلاقة بين المسلم وغير المسلم؟ لأن للأسف النهاردة المسألة يعني ما عادش منضبط عند كثير من الناس، الآيات وفهم الآيات ما عادش موجود، فهم الأحداث التاريخية الرائقة دي ما عادش موجودة، في حين أن المسلمين الأوائل لما قدموا الإسلام بالصورة العملية ده كان سبب في دخول العشرات. يمكن المثل دايما معروف مشهور عند الناس أن المسلمين فتحوا شمال شرق آسيا عن طريق التجار المسلمين، ولكن في معنى أحجب من كده أن بلاد الأندلس أصلا كلها فتحت أمام المسلمين بسبب ما رأوا في المسلمين من أخلاق. يعني أفتكر كلمة لما نزل طارق بن زياد إلى بلاد الأندلس وكان عدد جيش قليل جدا، أرسل نصارى القوط كانوا بيسموا في هذا الوقت النصارى القوط رسالة إلى رزريق الملك بتاعهم إنه قد نزل قبلنا أقوام والله لا ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء. أهل الأرض إيدين ورجلين زينا بالضبط، إنما أهل السماء فأخلاقهم وطباعهم. فلما رأوا ذلك الأندلس كلها فتحت ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى أفواجه، ودي معلومة من المعلومات مش موجودة عند الناس. فأنا عايز حضرتك تقول لنا إحنا كأئمة أوقاف وحضرتك برضو كإمام الأوقاف، دور أئمة الأوقاف إيه في مثل هذه الأزمات وفي مثل هذه الظروف؟
هو بس ابتداء أنا عايز أنبه على نقطة مهمة جدا. نحن نصنع هذا مع النصارى أو مع غير المسلمين ليس من باب المجاملة الدنيوية البحتة، إنما دين وقربة نتقرب به لله عز وجل. يعني أنا لما بحسن يعني بعامل نصراني كويس، طبعا في فرق بين الرضا بما علي دينه لنفسه عقيدته صحيحة خطأ أنا عندي ثوابت في ديني، لكن التعايش الدنيوي البر والإحسان والعدل وكل هذه المعاني لما بعملها معاه أنا أفعلها قربة، يعني أريد أن أؤجر عليها من الله عز وجل. وعندنا نصوص ثابتة جدا كتير، يعني الآية اللي حضرتك ذكرتها ودكتور محمد أكد عليها آية الممتحنة لا أنهاكم الله، الآية الكريمة في مقابلها برضو ما يعضدها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول مثلا من قتل معاهدا لم يرح تحت الجنة وإن ريحها لا يوجر مسيرة 40 سنة. النبي لما بنت عمه أم هانئ أمنت رجلا من المشركين فأراد عليه أن يقتله، فقالت زعم ابن أمي أنه قاتل رجل قد أجرته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ،
وقال المشركين اللي ياما أذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وقال ذمة المسلمين واحدة يجير عليهم أدناه. إن لو واحد من المسلمين أمن رجلا من غير المسلمين يجب على كل المسلمين أن يحفظوا أمان هذا المسلم. فده كلام واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام لما زار يهودي لما كان له جار وابنه أحد صحيح في الصحيح ابنه مريض فزاره النبي، النبي زاره أولا إقامة لحق الجوار، وبعدين النبي لأنه النبي إمام الهدى باشر الدعوة، بدأ يدعو الولد والولد كان يحتضر، فقال له قل لا إله إلا الله، فالتفت الغلام إلى أبيه فقال الوالد وهو يعلم أن النبي دعوه الإسلام قال أطع أبا القاسم، فآمن الغلام ثم فاضت روحه إلى الله عز وجل، فخرج النبي مبتسما فقال الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. ابن عمر وهو يذبح الأضحية كان له جار يهودي، فكان يقول لنافع وهو من أخص عبيد عبد الله بن عمر كان يقول له ابدأ بجارنا اليهودي كل شوية، ابدأ بجارنا اليهودي كل شوية، ابدأ بجارنا اليهودي في كل، فقال نافع أكثرت علي. ليه؟ ابن عمر فقيه ممن ورثوا علم النبوة ويعلم أن ربما يخفى على عبيده ومواليه أن لا يهودي فيستخفون به ولا يعطونه شيئا وهو له حق الجوار، فلأجل هذا أكد عليه. فالمعاني دي لابد أن نعلم أننا نفعلها قربة. أما دور الأئمة ودور المسلمين عموما أن هذه المعاني تنشر بين الناس، أن الناس يعرفوا حقيقة دينهم، إن الدين لا يظلم لا يعتدي لا, 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 لا يسطو على أحد، إنما يعامل الناس في الدنيا بما أمر الله سبحانه وتعالى بالقسط والعدل والرحمة والرأفة. دي معاني سامية في الإسلام لا تمس من قريب ولا من بعيد، ما يتعلق بدينه بيننا وبينه يوم القيامة يفصل الله بيننا وبينه وفي جنة ونار، فده أمر أخروي متعلق بيوم القيامة. لكن في الدنيا أمرنا بالتعايش السلم والإحسان. يعني أنا أذكر قصة لو الوقت يسمح مش عارف ولا لا،
سيد فضل
زيد بن سعنة حبر يهودي مشهور جدا وكان من أسرياء اليهود. الراجل ده قرأ صفة النبي في التوراة فخبرها إلا صفتين لم يخبرهم، إن النبي يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، فعاوز يعرف دول في النبي ولا لا. ففي يوم في أحد الجنازة جاء وفد من المسلمين الفقراء قالوا النبي يعني أعنا على شيء من أمور دي من المال يعني، فقال الله ما عندي شيء، فداء من دخل رطو قال له إيه أنا أعطيك على أن تعطيني ثمار حائط كذا وكذا، فقال لا تسلفنا على أن نعطيك يوم كذا وكذا من غير أن تعين حائطا. فالمهم النبي خد منه سلف، وقبل الميعاد بثلاث أيام صاحبنا تحين الفرصة كان في جنازة رجل من الأنصار، فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أدي الذي عندك فإنكم بنو عبد المطلب قوم مطل، يعني جماعة تاكلوا الحقوق. عمر واقف والصحابة واقفين، فعمر قال أتخاطب رسول الله بهذا؟ والله الذي لا إله إلا هو لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت عنقك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أنا وصاحبي أولى منك بهذا، هل أمرته بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء؟ يا ابن الخطاب اعطه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته.
على الترويح على التخويف،
مجرد انه قال له كلمه زعلته، لان ده يهودي له حق الجوار. فقال زيد رضي الله عنه حينئذ: يا رسول الله، والله ليس لي بحاجة إلى المال الذي عندك. وبعدين قال القصة يعني: قرأت صفتك في التوراة والإنجيل فخبرتها إلا صفتين لم أخبرهما. وقص القصة ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك ونصف مالي لفقراء المسلمين، وأما أنا فرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك نبيا ورسولا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. على حسن الخلق فلابد أن نؤكد على هذه المعاني السامية. وبعدين أنا نروح بعيد لي، احنا قامت المظاهرات في ميدان التحرير وفي كل محافظات مصر، ما سمعناش لا مسلم مع الملايين المسلمه اللي كانت موجوده في الميادين وفي كل مكان، مسلم اعتدى على نصراني ولا نصراني اعتدى على مسلم، ولا كان في اي شيء بينهم.
والكنائس
وده كان واضح جدا، ولا ما كانش يعني انا اذكر وده واضح جدا في اللجان الشعبيه احنا بنعملها في مدينه المنصوره. انا واقف في مدينه السلام، يعني ده حصل بالفعل موقف معايا، احنا واقفين فمعنا شباب وكنا بنجيب لهم بالليل عشاء وكده. فالمهم شاب واقف واحنا بنتكلم قال لي: على فكره انا نصراني. قلت له: فيه ايه المشكله؟ ما احنا بنحمي بيوتنا كلنا. وانا لما رحت مسجدي انا والله قلت هذه الكلمه، احنا بينا في جوار المسجد عندي اكتر من بيت من بيوت النصارى. قلت لهم: يا شباب، بيوت النصارى زي بيوت المسلمين سواء بسواء، ده حق كفله الاسلام. انا لا افعل هذا، هم ما يعرفوش الكلام ده جيراننا. ان قلت ما قلتوش بنحمهم ما بنحمهمش، نحن نفعل هذا ديانه، نتقرب بهذا الى الله عز وجل لاقامه شرعه، لان هو اللي قال لنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. فانا بعمل ده، انا اتقرب الى الله عز وجل
ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. أظن أن دور العلم واضح جدا في حل أي أزمة أزمات أو أي فتنة من الفتن. وأظن اللي كان حصل في أطفيح وجود العلماء والمشايخ وتوضيح للناس الصورة الحقيقية للمعاملة فيما بينه وبينهم، ده كان له أثر كبير جدا في إخماد هذه الفتنة. أنا طبعا عشان الوقت لسه نقطة أو جزئية أخيرة كده ممكن عايزين نتكلم فيها، إحنا داخلين ربع ساعة. طيب احنا ان شاء الله داخلين على الفتره الجايه مساله الاستفتاء على مساله التعديل
بعد يومين ثلاثه،
يوم السبت تقريبا. وكنا محتاجين، الناس دلوقتي كلها متردده، فمن طائفه شيخ عاطف بتقول نعم، ومن طائفه بتقول لا، ومن طائفه واقفه على الحياد لا هتقول نعم ولا هتقول لا.
تشاور عليا عشان بقول لا؟
لا لا لا
ما اقولش لا.
فانا محتاج اعرف، انا ان شاء الله يوم السبت هحط في نعم ولا هحط في لا، ولو هحط في نعم ليه، والشيخ عاطف هقول له لو هحط في لا ليه، ونشوف ايه المخاطر. لان انا ظني ان تاجيل الامور ده في خطر كبير جدا على مصر، فانا مش عارف انت حضرتك هتحط نعم ولا لا، ولو هحط نعم ليه.
والحقيقة إن بعد ثورة 25 يناير ما عادش ينفع إن إحنا نملي عن الناس شيء. يعني ده أمر، وبصراحة من المكتسبات الجميلة إن إحنا نسأل سؤال زي ده في حلقة زي دي، ونبقى عندنا القدرة وإحنا قاعدين بكل أريحية وكل بساطة إن إحنا، أنا ممكن أقول نعم والشيخ عاطف يقول لأ، وإحنا الاثنين ما عندناش مشكلة. للأسف اللي يحزن المرء هو محاولة فرض الآراء، وبالذات أنت عارف من طوائف معينة عندها آلة إعلامية جبارة، وكل الضغط فيها: يا جماعة قولوا لا، يا جماعة قولوا لا. طب أنا ممكن أعمل برضو، وإحنا عندنا ما شاء الله آلة عالمية، ممكن أقول: يا جماعة قولوا نعم، يا جماعة قولوا نعم. والمسألة، طب إحنا ليه ما نكونش عندنا نوع من أنواع الحيادية،
الحرية
في عرض
الحرية اللي بينضع عليها
تغيير حرية عدالة اجتماعية مش دي من أخلاق التحرير. فالمشكلة الحقيقية الموضوع دلوقتي أصبح في نوع من أنواع فرض القوة الإعلامية. يعني أنا ما سميهاش حتى فرض رأي، فرض القوة الإعلامية، اللي معاه أسلحة إعلامية هو اللي بيفرض على الناس: يا جماعة قولوا لا عشان كذا وكذا، ويا جماعة قولوا نعم عشان كذا وكذا. والحقيقة إن الموضوع يعني محتاج لعرض، يعني كثير جدا من الناس، يعني على فكرة الناس مش طائفتين، مش طائفة هتقول نعم وطائفة هتقول لا وانتهينا. لا، في طائفة كبيرة جدا محتار، لان مساله الدستور دي مساله شائكه ومساله حساسه، وانا عشان اقدر اهضمها، يعني مثلا بقى لي تقريبا اسبوع وقاعد مع مستشارين وقاعد مع، يعني بصفه، يعني عشان برضو احنا كمشرف على موقع الطريق الى الله، فلابد ان احنا يبقى عندنا تصور في الموقع، في الاف مؤلفه بتدخل عايزين يشوفوا ايه التصور، عايزين نفهم حتى التعديلات، عايزين نعرف ايه الخطوره ان احنا لو قلنا لا، او ايه الخطوره لو قلنا نعم. ما هو انت بتدي كل طرف من الثاني، خلي بالك محدش بيتكلم كلام فارغ، كله عنده اراء. فتعال نشوف، يعني مثلا دلوقتي لو انت خليتني اقول نعم، وانا فعلا هقول نعم، يعني انا هقول نعم طبعا، انا ما فرضتش رايي ده على حد، لكن لو قلنا نعم، يعني هو اولا احنا عايزين نتفق على مبدا ان اللي هيقوله، يعني اللي معترضين على التعديلات هم مش معترضين عليها في ذاتها، لان ما فيش عاقل يعترض على ان احنا نحدد مده رئاسه باربع سنوات وما يقدرش يحد ما يقدرش يجددها الا مره واحده. ده يعني يقينا شيء ما كانش في الخيال حتى يعني ان احنا نتصوره ان واحد هيبقى اربع سنين ولو بدا يطغى زي ما بيقولوا بدا يبقى فرعون. طب ما انا خلاص بعد اربع سنين مش
هنتخلى
مش هقول لك انا هطلع من التحرير. لا ما اربع سنين مده مش كبيره خلاص همشيك مش هجيبك تاني. يعني ما حدش عاقل يقدر يقول ان انا عشان انهي حاله طوارئ والسنوات العجاف اللي كنا بنعاني منها من حاله الاعتقال وحاله الاشتباه وحاله الكلام ده كله ينتهي بهذه التعديلات ويقول لك فيها دلوقتي لا اصل التعديلات دي مش عاجبني. طب هو يقينا هو مش التعديلات اللي مش عاجباه, هي في امور معينه ثانيه مآلات هذه التعديلات. ان الغاء طوارئ حاجه جميله جدا, عدم وجود السلطه دي في ايد الحاكم ان هو يعني يعلن حاله الطوارئ ما يقدرش يعلنها الا في خلال سبع ايام بس وبعد كده ملزم ان هو يعرضها على مجلس الشعب عشان يمدها ست شهور وبعد كده هذا المجلس حتى لو كان المجلس ده مشكك فيه وده امر بقى صعب مع الاشراف القضائي الكامل اللي في التعديلات برضه. يعني زي ما بقول لك حتى لو افترضنا ان المجلس ده مزور وده اصبح شيء صعب جدا برضه ملوش الا ست شهور طوارئ وفي الاخر بيعرض على الاستفتاء الشعبي عشان هم اللي يقول. دي حاجات جميله جدا, حاجات جميله جدا. الماده المشبوهه اللي كان ناقص يضيفوا عليها اسم عشان خاطر ايه اللي هي ماده اختيار رئيس الجمهوريه كان فاضل بس فيها اي اطول ماده على فكره في الدساتير في العالم كله الماده 76 اطول ماده في كل دساتير الدنيا. لا 76 هذه الماده اطول ماده في تاريخ كل الدساتير العالميه اللي هي ناقص بقول لحضرتك يقولوا يعني مقاس الملابس بتاعه الرئيس القادم هتبقى شكلها ايه وهيبقى اسمه ايه. طبعا الماده دي شبه اتلغت تماما, هي ما اتلغتش هي عدلت بس تعديل جذري واصبح فيه تخفيف على يعني انت يا شيخ احمد ممكن ترشح نفسك لرئاسه الجمهوريه
بس دون السن
لا في شرط 40 سنه
فعلا لسه شباب الشيخ احمد
الحقيقه. فاحنا عايزين نتفق على الاصل ان التعديلات في حد ذاتها مش مرفوضه مجملا.
انا مش برضه اضيفها لك برضه دكتور محمد عاوزه الجيش بقى المكان الجيش بقى يقعد المكان.
ما هي دي بقى احنا هنقولها اللي هي خطوره ان انا دلوقتي اقعد اطول الفتره الانتقاليه. لكن انا بتكلم دلوقتي انا عشان اقول نعم انا عندي حاجات كتير قوي اقول عشانها نعم وكل حتى المعارضين متفقين انها تعديلات جميله. امال ايه المشكله؟ المشكله ان هم في بعض الامور انا بقى اسيبها للشيخ عاطف اللي هي مساله اللي بيقول لا بيقول لا عشان برضه له وجهه نظر بس وجهه نظره مش في ذات التعديلات. لازم الناس تعرف كده مش في ذات لان التعديلات نفسها ايه المشكله ان انا اقول ان يبقى في ولاء نقي ما عندوش اي تعكير في صفه الولاء بتاعه ما اداش ولاء لاي دوله. ده اصلا امر ملزم بيه الجندي في الجيش. الجندي في الجيش لو هو ادى معاه جنسيه ثانيه ما بيدخلش. عسكري في الجيش ما عندوش جنسيه ثانيه وخلي قائد الدوله عنده جنسيه ثانيه واقسم بالولاء لدوله ثانيه. ده امر يعني بسيط جدا وغيره كثير جدا لو الناس بصت في التعديلات بتجرد هيلاقونها جميل. لكن زي ما بقول لحضرتك في جانب انا اسف ان انا اقول ان في بعض المصالح من بعض الناس وفي ناس مخلصه طبعا بتقول لا عشان اسباب معينه ممكن الشيخ عطف هيعرضها لنا. لكن الحقيقه ان في حد ذاتها التعديلات انا شايف انها تعديلات كافيه جدا في المرحله الانتقاليه وهي مرحله مؤقته وهيبقى فيها تعديل اللي هو 189 مكرر. ان انا في النهارده الجيش اضاف كلمه وجوب عمل دستور جديد خلال اول مجلس شعب ينتخب. فانا عشان كده هقول نعم.
انا فعلا كنت قاعد مع بعض اخواننا واحبابنا يعني فبيقولوا احنا لو قلنا لا لو قلنا نعم احنا كده بنموت الثوره لو قلنا نعم احنا كده بنموت الثوره فبالتالي احنا عايزين نطلع ونقول لا. فيصارش عاطف هو اللي هيقول لا هيقول لا ليه؟
هو يعني في بعض السلبيات في ذهن هؤلاء يعني على راسها قالوا ان بنحي موات الدستور القديم المفروض ان اي ثوره بتيجي بتلغي القديم وبتعمل جديد.
يعني المفروض طبعا الثوره طلعت
نلغي القديم خلاص. وقالوا ان لو قلنا نعم ده ما بيعطيش فرصه كافيه لإقامة أحزاب كاملة بحيث تخش الانتخابات بكامل قوتها إنها تعرف ترتب أوراقها
ضعيفة يعني
أحزاب ضعيفة المدة قصيرة ومش عارفين يرتبوا أوراقهم بحيث يخشوا بثقلهم السياسي يعني. وبعدين ما فيش ثقة بين الجماهير وبين القادة في مسألة إن عمل دستور جديد ويا ترى هيطلع على هوا الجماهير ولا لأ ولا برضه يبقى فيه أهالي خفية تلعب فيه. فكل دي لكن هو السؤال هل كل ثورة بتيجي بتغير في يوم وليلة الدنيا باللي فيها؟ يعني اللي عنده خبره بالثورات في العالم يعني وليكن يمكن اقرب ثوره مصر يعني مثلا مرت في
قبل كده كم
ثورتين كبار في حياه مصر يعني هل الدنيا اتغيرت بعدهم مباشره ولا خدوا مده؟ خدوا سنوات
يعني. شوف اسماء الدساتير اللي بعدها يعني بعد اذنك يا شيخ احمد يعني الدستور اللي بعد يعني ثوره 19 كان اسمه دستور ايه؟ معروف عند الجميع وحتى البعض بيطالب بيه دلوقتي لانه لا يحتوي على الماده الثانيه المعروفه يعني فبيطالبوا ان هو دلوقتي يحيى الان في بعض الجرائد ورايتها بنفسي ان دستور 1923 والبعض الثاني يقول لك لا
بعد منه باربع يعني سنين.
الثوره كانت 19
اربع سنوات. وبعد كده دستور يعني ان قلنا مجازا ان 52 كانت ثوره وان كانت هي الحقيقه انها انقلاب ايده الشعب لكن يعني لكن هنقول يا سيدي مجازا ثوره 52 الدستور اللي بعدها اسمه دستور 1954 برضه بيطالبوا الان بعودته لان برضه دستور يعني لا يحتوي على المساله دي. الحقيقه ان الدستور المره دي بيتميز بحاجه مختلفه خالص. الدستور اللي هيجي يعني بعد التعديلات بيتميز بحاجه لم تشهدها مصر, وانا اقول هذا الكلام وانا مسؤول عنه, لم تشهدها مصر من قبل, ان يتعمل لجنه او زي ما سموها جمعيه تاسيسيه من مجلس منتخب. هذا لم يحدث في تاريخ مصر. دستور 23 كان اختاروا الملك, اختار اللجنه الملك, وسماها حتى سعد زغلول ايامها لجنه الاشقياء من كتر اعتراضه على هذه اللجنه. واخد بال حضرتك ازاي؟ دستور 1952 عينه طبعا جماعه عبد الناصر, يعني اللي عين اللجنه واللي يمكن كان بعض اطرافها من مجلس قياده الثوره هم اللي عملوا الدستور بتاع 1954. انما الماده 189 بتقول ايه؟ ان مجلس الشعب ومجلس الشورى المنتخبين, اعضاء المنتخبين اللي هم تلتين مجلس الشورى وكل اعضاء مجلس الشعب ما عدا 10 اعضاء اللي بيعينوا اللي هيستنوا لغايه ما يبقى فيه رئيس, دول اللي هيعملوا جمعيه تاسيسيه عشان تعمل لنا لاول مره دستور من لجنه منتخبه. بالله عليك يا شيخ احمد, بالله عليك يا شيخ فاطر, انا اثق في 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 ناس دلوقتي هيعملوا لي. انا دلوقتي هقول لا, انا موافق ان انا اقول لا عشان نعمل دستور جديد تماما. طيب هتعمل لي ايه عشان تعمل دستور جديد؟ هتعمل لي دلوقتي النهارده لجنه يقينا هتبقى معينه, لان اللي بيقول لك دلوقتي ان انا اختار 400 اسم وانزل للاستفتاء الشعبي وهم يختاروا لي 100, ما هي اللجنه التاسيسيه دي 100, ده كلام غير واقعي بالمره. قول لي ليه؟ لان انا دلوقتي هل انا عندي الاليات يعني هاب ان انا مثلا عندي اليات, طب هل انت عندك نفس الاليات؟ هل الشيخ عاطف نفسه؟ انا عندي نفس الاليات بتاعه واحد من فقهاء القانون الدستوري او واحد من المستشارين. اليقين ان مش الكل يقدر ينتخب لجنه تاسيسيه لعمل دستور, ولا من الكل يعني لا هي من الكل ولا الكل يقدر يصوت لها. فبالتالي الاسهل والايسر ان هيختار المجلس العسكري الموقر, هيختار وطبعا بنحترمه جدا, وان كان طبعا المفروض ان خلاص بدات مهمته قربت تنتهي ولازم يرجع لسكناته لان الامر ده بقى خطر يعني مش حاجه ايه ده ابدا. لكن على الاقل هيقوم معين لجنه, هذه اللجنه ستكون مناطه بايه يا شيخ احمد؟ هتكون مناطه انها تناقش الماده الثانيه اللي كلهم بيزعلوا منها دلوقتي, احنا بنتكلم عنها واحنا عارفين كويس جدا ان الكلام مليان عنها في المنتديات والمطالبه بالغائها من طوائف معينه كثيره جدا من العلمانيين والليبراليين.
ان شاء الله لن يكون في مصر ذلك
ان شاء الله
لن
يكون. بس تعالى هنا نقول ان لجنه معينه, اذا كان لجنه معينه دلوقتي بقياده راجل محترم جدا وانا بحترمه جدا وبعد التعديلات دي احترمته اكتر اللي هو المستشار طارق البشري, هذه اللجنه لم تحظى بقبول شعبي كامل. في ناس اعترضت عليها وفي ناس قالت لا دي لجنه بيغلو عليها طابع معين وما يوافقوش على التعديلات بتاعتها, فما بالك بلجنه معينه هتؤدي هتناقش مواد حساسه زي الماده الثانيه وعدد اكبر فعلا, وهتناقش قضيه العمال والفلاحين وقضيه دوله برلمانيه ولا دوله رئاسيه وقضيه كوتة المراه وقضايا حساسه جدا. ايه اللي هيحصل؟
البلد هيتحرق.
ايه اللي هيحصل؟ سؤال مطروح. انا اسف ان انا قطعت.
لا هي دي حقيقه فعلا. ده ما شاء الله في يودينا لنقطه خطيره جدا, ان انا النهارده اللي فضلت منتظر على ما كل الاجراءات دي تتم ده هياخد مني وقت طويل جدا. احنا قلنا يعني مصر كان فيها ثورتين, اقل ثوره كانت فيها عشان يعملوا دستور قعدت سنتين, وانا لا يمكن ابدا في الوقت ده ان انا اضحي بوجود الجيش داخل.
احنا ما نقدرش نستحمل شهرين ثلاثه كمان يا شيخ احمد. يعني هو برضو من ضمن الاشياء اللي جماعه بيقولوا لا على التصويت, لا ليه؟ قالوا ان بعض الاحزاب بتقول ان لو قلنا نعم الانتخابات الجديده هتجيب لنا اغلبيه من الاسلاميين اللي هم الاخوان يعني وفلول الحزب الوطني
او غير الاخوان
الاسلاميين عموما يعني وبتوع الحزب الوطني. اولا ده كلام غير صحيح, يعني بتوع الحزب الوطني ايه اللي هيخليهم يترشحوا؟ اولا فقدوا مصداقيه يعني. تماما وبقى حزب ملوش وجود في الشارع تماما وناس اصلا بتكرهه من سنين طويله, وايه اللي هيخليهم يضحوا بمئات الالاف بل بالملايين عشان مجلس انتقالي مده بسيطه وما فيش مكاسب وما عادش فساد ولا رشوه ولا سرقه في البلد كما كان قبل, فطبعا مش هيحصل. لكن لو قلنا الوضع القائم, لو قلنا لا, ايه اللي هيحصل؟ استمرار ان الجيش بيسيطر على البلد بحكم ان السلطه في ايده دلوقتي, تدهور الاقتصاد, ممكن تحصل ثوره مضاده, ممكن يحصل فوضى في البلد غير طبيعيه. ودايما بنقول ان الاسلام بيرعى المصالح المفاسد وجلب اعظم المنفعتين اللي دفع اعظم المفسدتين, فاحنا المصالح المفاسد بتقول او تقتضي علينا ان نقول نعم, وحتى لو في تقصير, لو افترضنا في تقصير يتدارك فيما بعد, بس ننهض ببلدنا بقى فيه استقرار واقتصاد ينتعش، لان دايما المخزون الاستراتيجي من 4 لـ5 شهور احنا بقى لنا شهرين بنسحب منه. يعني بقى لنا 3 شهور لو فضل الوضع على ما هو عليه مع تدهور الاقتصاد والبورصه الى اخره، الشعب مش هقول بلطجيه ولا الشعب نفسه، الشرفاء منه هياكلوا بعض. فاحنا من مصلحه الشعب كله ان يحصل استقرار في البلد والامور تهدى والناس تشوف مصالحها وعجله الانتاج تتحرك، وبعدين اي تقصير ممكن.
وبعدين هي مشكله الاقتصاد دي
يعني هي بعبع فزاعه،
هي اصبحت هي يعني مساله الفزاعات دي احنا ملينا منها.
انا خلاص بقى خلص
قضيه يعني انا عايز اسال سؤال، هم الاسلاميين دول مش جزء من الشعب؟ يعني انا هي لازم الفزاعه دي لازم تفرض عليا كل فتره؟ قبل كده النظام السابق استعملها ودلوقتي النظام الحالي بيستعملها.
انا عايز اقول لك دكتور محمد،
هم نفسهم اعلنوا ان هم مش هي
يعني دكتور محمد حضرتك بتقول نقول نعم وشخاطف باعتبار ان لا دي وراها مفاسد كثير في الاقتصاد، البورصه المصريه
وراها مجهول يا شيخ،
وراها مجهول.
انا بحترم اللي هيقول لا لان احنا دلوقتي في حريه، لكن انا مش عارف ايه اللي بعدها.
جميل، يعني ما شاء الله، يعني للاسف هم بيقولوا لي ان الوقت انتهى، الوقت كان معاكم ما شاء الله سريع جدا، ربنا يا رب يبارك فيكم. يعني النهارده احنا بفضل الله ناقشنا مسائل كتير جدا، يا ترى هي مدنيه ولا دينيه، يا ترى اتكلمنا عن ان الاسلام ليست فيه قداسه لاحد وانما القداسه لهذا الوحي، القداسه لهذا الوحي ولهذا النص، اتكلمنا عن بعض محاسن الشريعه، اتكلمنا عن كتاب الحدود وقد ايه هذا الكتاب مليء بالمحاسن، مليء بفضل الله بالاشياء الطيبه الفاضله اللي تحفظ الانسان كرامته وتحفظ المجتمع كيانه وامنه وامانه واستقراره. اتكلمنا كذلك ايضا ان الشريعه دي لم تختزل ابدا في جانب الحدود، ولكن هي شريعه تشمل الجميع، هتشمل المسلم وهتشمل غير المسلم، وطبعا مشايخنا ذكروا سماحه الاسلام مع غير المسلم. وبعد كده انهينا بفضل الله عز وجل في مساله التصويت، ومشايخنا بيقولوا لنا نروح الكل بفضل الله يروح يكتب نعم ان شاء الله تبارك وتعالى، وقلنا ان لا
إن شاء
دي إنشاء لأن لا دي معناها حاجات خطيرة جدا بمصرنا، عدم استقرار، وعايزين الجيش بقى يرجع مكانه، الناس اتبهدلت كتير جدا. يعني ربنا يا رب يجزوهم عنا خير. وفي النهاية يعني أتوجه بخلص شكر الأخ الحبيبي الشيخ عاطف الصابر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزاه خير الجزاء على ما قدم،
جزاكم
الله خيرا، والشكر موصول للأخ الحبيبي الدكتور محمد علي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، وشكر لكم جميعا على حسن هذا السماع. وبإذن الله تبارك وتعالى يعني نبدأ بقى إن شاء الله، خلاص إحنا في الاستوديو الجديد بس لسه بقى الديكورات بتاعة البرنامج الجديد، فنبدأ إن شاء الله البرنامج الجديد بدأ من الأسبوع القادم، أخلاق التحرير انتظرونا إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي النهاية يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الكلمات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
هدي الحبيب.